بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الدرس الأول.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على منظومة أسباب حياة القلوب للعلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى، والذي ينقل على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وهذا النظم، أعني نظم أسباب حياة القلوب، منشور في مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد لرب الأرباب، ومنشور أيضا في رياض المجد المختار من نظم وقصائد علماء نجد عنه، يعني عن المناهل أو عن مجموعة المناهل العذاب. وسيأتي الكلام على النظم والتعريف به، ولكن نبدأ أولا بترجمة الناظم رحمنا الله وإياه، لأن هذا من حقه علينا من جهة أن نتعرف عليه وأن نعلم أنه ليس أجنبيا عن هذا العلم وعمن تلقاه وحمله. والأمر الثاني أن في تراجم العلماء تعرف عليهم وعلى علومهم وعلى شيوخهم وعلى تلاميذهم وعلى كيفية طلبهم للعلم. وهذا النوع من العلوم وهو التراجم، مع الأسف صار فقيرا أو شحيحا في هذه الأعصار المتأخرة، ولكن قد ترجم لكثير من العلماء، وإن كانت التراجم تراجم إجمالية إلا أن فيها غنية وخير وبركة. ترجم للشيخ حمد بن عتيق جملة من العلماء، منهم الشيخ عبد اللطيف في مشاهير علماء نجد، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في آخر الدرر السنية لأنه مذكور فيها، ومنهم البسام في تراجم علماء نجد وغيرهم، وترجم له حفيده إسماعيل بن سعد أيضا بن عتيق، وترجمته له مطبوعة أو مذكورة في أول كتاب التنديد أو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بشيء من الاختصار فيما يستقبل. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله وصفه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في الدرر السنية بقوله: هو الإمام العلامة الوارع الفهامة الثقة الفارس في العلوم ذو الهمة والشجاعة الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة. انتهى كلامه رحمه الله. من مفاخر هذا الشيخ، أعني الشيخ حمد بن عتيق كما سيأتي، أنه من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو من خواص تلاميذ الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلميذه، وشارح كتاب التوحيد في كتابه فتح المجيد، وكانت بينهما مراسلات حتى بعد ذهابه عنه. وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا راسله يقول له إلى الولد المحب. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ولد في بلد الزلفي وهي معروفة الآن، عام 27 و200 و1000، نشأ بها وتعلم القرآن، تشبث بطلب العلم وهو في سن صغير، سافر بعد ذلك وقرأ على علماء نجد، ومن أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ذكرنا سابقا، وأخذ عنه العلم وتتلمذ عليه، وهو تتلمذ عليه جملة من علماء وأشياخ نجد، ومن أشهرهم عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ العلامة سليمان بن سحمان، وتلاميذه أيضا من أبنائه، وعلى رأسهم وهو أجلهم وأشهرهم وأكثرهم علما وفتاوى ورسائل، وصاحب الرحلة إلى الهند الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، الذي رحل إلى الهند وتتلمذ على الشيخ محمد بشير السهسواني وعلى الصديق حسن خان الكنوجي وعلى غيرهم. ومن تلاميذه أيضا ولده الشيخ عبد العزيز، وولده الشيخ عبد الله، وولده الشيخ عبد اللطيف وغيرهم. كان رحمه الله تعالى مشهورا في تلك النواحي، وله مكانته وإمامته في الدين، ويرجع إليه الناس فيما يشكل عليهم من أمور دينهم، وهذا شأن الناس مع علمائهم أنهم يرجعون إليهم في الملمات والخطوب. وفي ذلك الوقت كانت الكثير من الشبهات ترد على أئمة الدعوة بسبب المغرضين والمناوئين لدعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فكانوا يتولون الرد عليها. ومن أراد التوسع في هذا الباب فعليه بكتاب الدرر السنية. له رسالة أرسلها سيأتي الكلام عليها إلى الشيخ صديق حسن خان، مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليها. والشيخ كان موصوفا رحمه الله تعالى بالشجاعة وقول كلمة الحق والصبر على الأذى، وكان يجاهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكان من علماء الدولة السعودية الثانية كما هو معلوم وقضاتها، وولاه الإمام فيصل رحمه الله تعالى في ذلك الوقت قضاء بلد الدلم في جهة الخرج، ثم بعد ذلك نقله إلى الحلوة في حوطة بني تميم، ومنها انتقل إلى الأفلاج، وبها استقر أي في الأفلاج حتى توفي رحمه الله سنة 31 و1000، عفوا سنة 1301، سنة 1301 1301 بعد 1000، ودفن هناك ببلد العمار. وله مؤلفات أشهرها إبطال التنديد باختصار شرح كتابي أو باختصار شرح التوحيد، وبيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، والفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين، وذكروا له رسالة في نحو الكراستين في الرد على ابن دعيج في رسالته التي ضمنها تزكية الكفار وأئمة الردة إلى آخر ما ذكروه. ذكرت أن من تلاميذه الشيخ سليمان الشاعر الكبير الملقب بحسان الدعوة، سليمان بن السحمان رحمه الله، ولما توفي رثاه بأشعار جميلة جزلة تبين مكانة هذا الإمام ومنزلته. كما أن الشيخ رحمه الله الشيخ حمد بن عتيق كان يقول الشعر، وإن كان كما هو ظاهر ليس مكثرا في الشعر، سيأتي الكلام على منظومته إن شاء الله تعالى. وكانت بينه مراسلات وبين ولده سعد بن عتيق إذ كان في الهند، وكان بعضها يتخلله الشعر، ومنها أن ولده سعدا رحمه الله أن ولده سعد رحمه الله أرسل إليه أبياتا قال فيها: لاكتساب العلم سافرنا ونرجو أنه فتح وإقبال وبر، قلت يا قلبي فأرخ منهما، قال تأريخي له يمن أغر. فلما وقع نظر والده عليها على الأبيات هذه أنشأ يقول: لا إلهي لا تخيب سعيه، أوله التوفيق حقا والظفر، واجعل العلم لدني حظه، قوله فهم المنزل والأثر، أعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السفر، اكفه جميع محذوراته، حادثات البر أيضا والبحر. والشيخ رحمه الله تعالى رزقه الله ذرية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. رثاه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى بقوله: على الحبر بحر العلم بدر المنابر، وشمس الهدى فليبكي أهل البصائر، وأية عين لا تثج بمائها عليه كثج المعصرات المواطر، فلا نعمت يوما ولا قلب قارئ خلي من الأشجان ليس بغائر، فوا لهفا من فادح جل خطبه، وثلم من الإسلام إحدى الفواقر، ورزء فظيع بل مريع ولائع، بشمس الهدى أضحى نزيل المقابر، يعز علينا أن نرى اليوم مثله، لحل عويص المشكلات البوادر، وللشبهات المعضلات وردها، إذا ما تبدت من كفور مقامر، فلله من حبر تصعد للعلا، فحل على هام النجوم الزواهر، إلى آخر تلك الأبيات، وهي مشهورة منشورة. قلت بأن أشهر مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى هو كتاب إبطال التنديد في اختصار شرح التوحيد، وهو اختصار وتتميم لشرح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المعروف بتيسير العزيز الحميد. قد نص على هذا في مقدمته، فقال في مقدمة إبطال التنديد: هذا تعليق على كتاب التوحيد، تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه، فلهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد. وقد انتهت مبيضة الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، ووجدت من مسودته إلى باب منكر القدر، وهذا من الفوائد التي لا توجد. ووجد نقل على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه، فلله الحمد والمنة. وبهذا يظهر أن كتاب إبطال التنديد متقدم على فتح المجيد فيما ظهر لي من خلال النظر والبحث والقراءة وذلك أن اختصاره في ذلك الوقت كان متقدما، ولم يكن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قد أقبل على تهذيب التيسير وعلى تتميمه وإتمامه والزيادة عليه. ومما يؤكد ذلك أن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله نقل عن شيخه إملاء في موضعين فيما رأيت ووقفت عليه وانتبهت له من كتاب إبطال التنديد، نقل عن شيخه إملاء، منها في الباب التاسع في باب ما جاء في الذبح لغير الله، ذكر كلام النووي من شرح مسلم، قال النووي ثم ذكره كاملا ثم قال: أملاه علي شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وفي هذا فائدتان: الأولى أن الشيخ حمد رحمه الله لم يكن يملك كتاب شرح مسلم للنووي، وهذا ظاهر، وهذا الحال الذي كانت عليه قلة وشحة الكتب، لكن العلوم كانت تملأ الأرض، واليوم ملأت الكتب الرفوف والأرض وقل العلم، نسأل الله العافية والسلام. والموضع الثاني في باب لا يقول عبدي وأمتي، فإنه ذكر كلاما ثم قال: أملاه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أثابه الله. فهذا يدلك على أن كتاب فتح المجيد إذاك لم يكن موجودا، وربما صنفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن فارقه الشيخ حمد بن عتيق وصار قاضيا على الأفلاج كما هو معلوم. وعلى كل حال هذا الذي يظهر من السياق. كان معاصرا، يعني الشيخ حمد بن عتيق معاصرا لعالم الهند الشيخ محمد صديق حسن القنوجي الهندي، ملك بهوبال الهندية، وكان على ما هو معلوم ومتقرر عند الشيخ محمد صديق حسن رحمه الله. وربما أطلت في الترجمة لأن فيها فوائد، فإذا جاءت القصيدة علقنا بما يحتاج إلى تعليق منها وبينا ما يتعلق بها. على كل حال كان عنده نوع اضطراب، حتى قال بعضهم كان أشعريا، يعني الصديق حسن خان القنوجي كما جزم بأشعريته المحقق في أول الأمر، يعني المحقق لكتابه قطف الثمر. وكانت الكتب تأتي، فوصلت الكتب إلى الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، ومنها تفسيره فتح البيان. فلما وقف عليه رأى ما عنده من متابعة المتكلمين في تأويل الصفات، فأرسل له نصيحة تبرهن مدى نصح هذا العالم وغيرته على السنة ومكانته فيها ومتابعته لما يكون عليه الأمر في زمانه. وهذا شأن الراسخين في العلم. قال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي منشورة مشهورة ذكرها صاحب كتاب مشاهير علماء نجد الذي أسلفنا أنه ترجم للشيخ من قبل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره في ماله من عذاب في مآله من عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام، شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام. اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونسر لغربة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والأغلال والإغلال. ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب، فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء بيننا نحن كذلك، إذ وصل إلينا التفسير بكماله، فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه، لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله، وركوب التفاسير في حمله على المذاهب الباطلة، وجعلت السنة كذلك. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشئه وسلامة عقيدته وتبعده عن تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام، فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته، ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة، والله على كل شيء قدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس فما العوائق تباعد الديار وطول المسافات، فإن مقرنا في فلج اليمامة ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع. انتبه بارك الله فيك. ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل، ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك، من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم، وكلهم أعداء قاتلهم الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره وأن يجعلنا من أهله وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع، ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه. ولما رأينا ما من الله عليكم من التحقيق سعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، وكانت نونية ابن القيم المسماه بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا، ولنا بها عناية، ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجات من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى بيان، ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك، ففعل ذلك يكن من مكاسب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله، فاجعل قراءتها شرحها وبيان معناها وأصلح النية في ذلك، تكن حربا لجميع أهل البدع، فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها. فهذان مقصدان من بعثها إليك: أحدهما شرحها، والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع، لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد الغربة. فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتشعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوهن من كتبهما، فإن فيها الهدى والشفاء. ولنا مقصد رابع مهم، وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة 97، فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال، فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه، ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق، وظننت أن لذلك سببين: أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده، سنين بيديه ويبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبا، ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها. ولهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال، وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل، وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد قلته وما هو أكثر منه، وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة، وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل. وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، وأنا اجترأت عليك، وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك، لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه، ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر، وإن كان القائل غير أهل ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير، فوجدت أن ذلك عنوان توفيق الله، توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك. واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شرح البخاري في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما من ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيها ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافاة بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار، فاعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع. وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره، فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره، وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع، فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح، فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور، وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح، قال ما معناه لآمن من الإعراض عن الكتاب، ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه، وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها ومع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيهم وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم، فإن الله قد ضمن لهذا الدين أن يظهر على الدين كله. والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق، ولنذكر بعض ذلك. وقد أطال الشيخ رحمه الله وغفر له، والرسالة نصيحة جليلة عالية المقام، وقد ذكروا أن الصديق رجع عن ذلك كله ثم صنف كتابه قطف الثمر. أطلت في هذا المقام لما لهذه الرسالة أو في هذه الرسالة من الفوائد والعوائد المهمة جدا بالنسبة لطالب العلم، وكيف كيفية التعامل مع أصحاب المقامات الذين يرجى منهم قبول النصح، وهذا كله يقرره ويرجحه من آتاه الله علما. قلنا بأن هذا النظم أو هذه المنظومة في الأسباب التي بها حياة القلوب، وهي في 41 بيتا، ضمنها 9 أسباب من أسباب حياة القلوب، بدأها بمقدمة أثنى فيها على الباري سبحانه وتعالى، وضمن بعض الأسباب ما يشبه الشرح ككلامه على الوحيين والحث عليهما والإقبال عليهما، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى خاتمة عاد فيها على نفسه بالتقصير واللوم وعدم الكمال وتمني الوصول إلى مراتب أئمة العلم، كما سنستقبل إن شاء الله تعالى من الكلام عليها. هذه المنظومة لا أعلم لها شرحا مكتوبا، ووقع فيها بعض الزحاف والخبن على طريقة أهل العروض، ولكن ينبغي أن تعلم يا طالب العلم أن المنظومات العلمية التي يقصد بها تسهيل العلم وتيسيره يشوبها ذلك، لأن نظر الناظم إلى إيصال العلم، وإن خالف ذلك قواعد النظم، وقد يكون ذلك أيضا من قبيل ضرائر الشعر كما هو معلوم. ولهذا فإننا لن نتوجه إلى الإصلاح لهذه الأبيات ولا نقد ألفاظها كما هو الطريقة المعتبرة في الكلام على الشعر وعلى المنظومات، ومن له معرفة بهذا الباب يعلم مصداق ما قلته. ولما قرأت على شيخنا ووالدنا العلامة الفقيه الأصولي اللغوي الشاعر النحرير زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، لما قرأت عليه سلم الأصول لشيخه العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وأيضا الدرة الفريدة للشيخ حافظ حكمي وبعض المنظومات الأخرى، كنا نمر على شيء من السحاب في الأبيات، فكنت أقول للشيخ فيقول هذا أمر لا بد منه، هذا لا بد منه، ويمضي على هذا. وكان بعض المعتنين بالنظم والشعر يقول في المنظومات يصلحها الترنم، لأن العروض قائم على الترنم كما هي طريقة قراءة كثير من الشعر كما هو معلوم. على كل حال، حتى أن بعض من عني وبمقدمة أو ببعض المنظومات، لا أذكر الآن من المصلحة ألا أذكر شيئا من ذلك، كان ينظر إلى يعني ما يتعلق بعلم التجويد خصوصا، كان ينظر إلى المراد باللفظ الذي ورد في القرآن، وينظر إلى سياق القاعدة العروضية، فيقدم في الضبط ما أراده الناظم من إيصاله في لفظ القرآن، مثل الحمد والحمد مثلا. وعلى كل حال، إنما أردت الاعتذار للشيخ، لأن من اطلع على المنظومة على وفق المطبوع الذي بين يدي ولم أجد غيره، ولم أجد أيضا مخطوطة للمنظومة، وهو كتاب رياض المجد، وفي الحقيقة أنني طالعت أكثر المنظومات الذي في هذا الكتاب، وظاهر من عمل جامعه أنه ليس له خبرة بالشعر وبصفه وترتيبه. على كل حال، وربما يكون قد نقل الأمر كما هو. ثم إنه أيضا وقع له وهم كنت أريد أن أكتب فيه كتابة أنبه عليه، وهو أنه نسب قصيدة الشبراوي في النحو المشهورة في قدر 50 بيت لا تزيد سوى بيت سألت العفو عن زللي، نسبها لأحد أئمة الدعوة، أذكر أنه المخضوب أو غيره، وأن حفيده نسبها إليه، وذكر المنظومة كاملة على أنها له، وفيها كثير من الغلط والتصحيف وما أشبه ذلك. على كل حال، ليس هذا هو المراد من هذا المقام. لعلنا نشرع في الكلام على شيء من الأبيات المتعلقة بالمنظومة، ولو أن نأخذ ما يتعلق بالمقدمة وما فيها من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم، وصير شكر العبد للخير سلما. في كثير من المنظومات لا تذكر البسملة، وهذا سائد عندهم، معلوم أنهم لا يذكرون البسملة، لا تضمينا في أصل الشعر ولا في أوله إذا كتبوه، وبعضهم كره إدخال البسملة في أصل الشعر، وإنما إذا وحتى ولو كان مستحسنا، حتى ولو كان مستحسنا، وإنما تجعل منفصلة عن الشعر، على أن الشاطبي في نظمه المشهور في القراءات قال: بدأت ببسم الله في النظم أولا إلى آخره. وكذلك شيخ شيوخنا العلامة حافظ حكمي قال في أول سلمه: أبدأ بسم الله مستعينا. وبعضهم لا يذكر البسملة كما قلت لكم سلفا، وليس عندنا مخطوطة لهذه المنظومة، وإن كان أكثر أهل العلم على جواز ابتداء الشعر بالبسملة في أوله إذا كان حسنا يراد به العلم ويراد به الثناء على الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. إذا علمت هذا، فإن الشيخ رحمه الله تعالى فيما بين أيدينا لم يذكر هذه البسملة لا ضمنا ولا انفصالا. وقوله رحمه الله تعالى هنا: حمدت الذي، يعني حمدت الله، حمدت الذي، وهذه الصيغة كما هو معلوم للماضي، والجمل الفعلية تدل على الاستمرار، كما تقول حمدت الله، وإذا كان يعني في المضارع تقول أحمد الله إلى آخره. والجملة الاسمية التي جاء بها لفظ القرآن الحمد لله، لأنها تدل على الثبوت. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الشعر ضيق تلزمه القافية والعروض وما أشبه ذلك، فهو يقول حمدت حمدا لله، حمدت حمدا لله، وذلك أنه حذف الفعل اكتفاء بدلالة مضارعه، بدلالة مضارعه عليه. والحمد كثير من أهل التفسير وشروح الحديث وما أشبه ذلك يذكرون أنه بالتعريف له الثناء على الله أو الثناء على الجميل الاختياري، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية تبعه تلميذه ابن القيم وغيرهم على أن معنى الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وقد قرر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل فيه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقال بأن الحمد هو أول الذكر، فإذا ثني كان ثناء، فإذا زيد فيه كان تمجيدا. واحتج على هذا بما رواه مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثم ذكر هذا الحديث، فإذا قال الحمد لله قال ذكرني عبدي، فإذا الحمد لله رب العالمين قال ذكرني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فجعل أول الحمد ذكرا، وجعل تكراره ثناء، وجعل الزيادة فيه تمجيدا. وهذا نظمته في أبيات من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارق، إن كرر الحمد فذا الثناء، أو زيد فالتمجيد فالدعاء. دليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة، دليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم، يعني ابن القيم رحمه الله في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا تحرير القول فيما يتعلق بمعنى الحمد، وأنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وقول الناظم رحمه الله تعالى حمدت الذي أغنى وأقنى، إشارة منه إلى قوله سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى في سورة النجم. وأنه هو أغنى وأقنى يعني أنه أغنى أقواما وجعل لهم قنية أصل مال، كما يقوله أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: أغنى أقواما وجعل لهم قنية أصل المال، قنية أصل المال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقول الناظم رحمه الله تعالى وعلم، أي علم العباد ما ينفعهم ويصلح أمور دينهم ودنياهم. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك قوله سبحانه الرحمن علم القرآن، ولما خلق آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها، ولما قالت الملائكة للرب سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكان من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته أن مدهم وأعدهم، أو قل أنه أعدهم وأمدهم، وهذا ما يسمى بالإعداد والإمداد. فأعدهم للعلم وجعل لهم وجعل فيهم آلته لتفهمه وحفظه ومعرفته، وأمدهم بالعلم ووسائله وأسبابه، وعظم القلم وأقسم به لما له من حقيقة في تحقيق العلم وكتبه وجمعه إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم هذا الإنسان، كما قال جل وعلا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وقال عن الخضر وعلمناه من لدنا علما، وقال عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا من أحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي بدأ به الناظم هذه المنظومة ليبين لك اكتفاءك بالرب جل وعلا وتوكلك عليه، وأنك لا تركن في هذا العلم على نفسك، فلتعلم أن العلم هبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب عليك أن تبذل أسبابها وأن تقوم بما يوصلك إلى هذا العلم. وأسباب العلم وأسباب تحصيله كثيرة جدا، يطول المقام بلا شك بذكرها. فالناظم رحمه الله تعالى يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم العباد، وأن العلم إنما يكون من عند الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بتحصيل العلم، وهذا ما أمره الله جل وعلا به، كما قال وقل رب زدني علما، فلم يأمره الرب سبحانه وتعالى بأن يستزيد من شيء إلا من العلم كما يقول أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع من أعظم الهبات وأجلها. ثم قال وصير شكر العبد للخير سلما. صير يعني أنه جعل الرب سبحانه وتعالى شكر العبد للخير الذي يوليه الله إياه أن يشكر الله عليه معترفا به بقلبه، أو محدثا به قلبه، مقرا ومعترفا به بلسانه، عاملا بمقتضى هذا الشكر. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشكر للخير سلما يصل به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، وقال عن ابنه سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالشكر لا بد فيه من هذه الأركان الثلاث، وهي اعتراف العبد بقلبه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وتحديث اللسان به، والعمل بمقتضى الجوارح فيه. والسلم ما يصل به الإنسان إلى الارتقاء. قال بعد ذلك: وأهدي صلاة تستمر على الرضا. أهدي كما هو معلوم من الرباعي صلاة تستمر، صلاة أي ثناء ودعاء. والصلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه بأن يرفعه الله أعلى المنازل وبكل معنى جامع للخير. فإذا قال العبد صلى الله على محمد أو بأي صيغة من الصيغ اللهم صل على محمد، فإنه يسأل كل ما اشتملته الصلاة من المعاني اللغوية من العطف والحنو والثناء وما أشبه ذلك. وقوله وأهدي صلاة أي من الله تستمر. والصلاة من الله على ما جاء عند البخاري معلقا عن أبي العالية، وصله أبو إسماعيل القاضي إسحاق القاضي في فضل الصلاة والسلام على النبي وغيره، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الأثر وصل من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع البكري عن أبي العالية. قد ضعف الشيخ ناصر جملة من الأحاديث بهذا الإسناد، منها حديث القنوت في الفجر. ومع هذا حسن هذا الحديث لأن مثل هذه الآثار تحتمل فيها هذا المقام، وخصوصا أن البخاري رحمه الله تعالى علق هذا الأثر في صحيحه، ومعناه صحيح لا ريب فيه ولا إشكال. والله سبحانه وتعالى رفع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك، كما جاء عن مجاهد: لا أذكر إلا تذكر. ومظاهر رفع ذكره كثيرة. تستمر على الرضا، الرضا هنا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة ما يطلقه أهل العلم من الأسماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه معروفة وقد عني بها العلماء نثرا ونظما وشرحا. قوله: وأصحابه اسم جمع الصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهته. والآل يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من حرمت أو من حرمت عليهم الزكاة في تفاصيل عند أهل الفقه على اختلاف مذاهبهم، جمعا أي جمعا لمن تقدم مسلما، فجمع بين الصلاة وبين السلام، أي طالبا الصلاة والسلام على محمد الرضا وأصحابه والآل جميعا. وهذا أكمل أنواع الصلاة، أن يجمع فيها بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو لفظ القرآن: صلوا عليه وسلموا تسليما. وكره بعض أهل العلم إفراد أحدهما على الآخر. وطلب السلام أو السلامة له عليه الصلاة والسلام أن يسلمه الله من كل آفة، لأن أصل السلامة السلامة من الآفات. وفي هذين البيتين، وأنتم ترون لم نشرح في هذا المقام يعني إلا هذين البيتين بسبب المقدمة، وفي المجالس القادمة إن شاء الله تعالى سنأتي على الأبيات إن شاء الله تعالى وعلى أكثرها. في هذين البيتين قدم الناظم رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه والآل جميعا، وهذا فيه حق لهم وتوطئة للبيان على نعمة الله سبحانه وتعالى. لعلنا بهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى من التعليق على هذه المنظومة، وموعدنا بعد الغد إن شاء الله تعالى للكلام على ما تبقى أو ما تيسر مما تبقى منها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.